ثم أنه لا دلالة لصيغته لصيغة النهي على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما. شوف العبارة: بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى. إذا قال لك المولى صلي وقال لك المولى ماذا؟ لا تصلي. إذا قال لك صلي شو تفهم منها؟ أن المطلوب إيجاد فرد. إذا قال لك لا تصلي تمام الأفراد. ضرورة أن وجودها يعني وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد، وعدمها وعدم الطبيعة لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار في النهي إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه الطبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان. أما إذا قال لك المولى لا تتناول الطعام إلى الساعة العاشرة، بينتهي النهي متى؟ الساعة العاشرة. فإن غير مقيد بزمان أو حال وأنت قائم، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية أول الوقت والتدريجية. وبالجملة قضية النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له للنهي كانت مقيدة أو مطلقة، وقضية تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها. 5. ثم أنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته، بل لا بد من في تعيين ذلك وأن النهي مستمر بعد الخلاف من دلالة، ولو كانت الدلالة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إطلاق المتعلق من هذه الجهة، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات، من أنه إطلاق الزماني أو إطلاق أنه النهي مستمر. ما كيف يستمر؟ ما أنا المطلوب كان ماذا؟ نهي، وقد خالفت ولم يعد هناك نهي علي. لابد أن تثبت أن هناك إطلاقا، يعني لا تشرب الخمر سواء خالفت أم لم تخالف. برجع بعيد هذه المسألة، العلماء الآن أغلبهم يخرجونها على أساس الانحلالية. يعني ينبغي لكم أن تعرفوا، مش إذا واحد سألكم لماذا يجب، إذا واحد قال لماذا يجب علي ترك تمام أفراد الطبيعة، بتقول له ساعتها لأن العقل يقول بأنه إعدام الطبيعة بإعدام تمام أفرادها. لكن إذا سألك سائل لماذا يجب علي أن أنتهي عن الفعل بعد مخالفته، الماتن أجاب لأن هناك إطلاق أنه امتثل النهي سواء خالفت أم لم تخالف. لكن هناك الأقوى أن يقال بأنه لأن هناك انحلالا للنهي، وأن النهي ينحل إلى نواه متعددة بعدد الأفراد فعلا. بس أنت تصور النهي على أساس الانحلالية، يعني صار كل مصداق من مصادق الطبيعة هو له نهي مستقل، وبالتالي طاعة وعصيان وعصيان مستقل فعلا. وهذا الكلام حتى بعضهم حاول يصوره في الأول كذلك، على كل حال بالحضر الفكرة الأولى. برجع بعيد بعبارة ثالثة، بدي أكد على الفكرة أنه يشتبه فيها كثيرا، هني بحثين مو بحث واحد. بحث الأول كيف يطاع النهي، والبحث الثاني له علاقة بماذا؟ بقاء النهي بعد الخلاف، بعد المخالفة، بعد العصيان. كيف يطاع النهي تحكي عن العقل، هذا أن الطبيعة تعدم بإعدام تمام أفرادها. لكن هل يبقى النهي بعد المخالفة أو لا؟ ما في شو له علاقة العقل؟ شو حيسوي العقل؟ يعني شو لك العقل يعني؟ العقل ما شو يقول لك؟ العقل يقول لك بأن امتثال كيف تمتثل. أما ما هو النهي؟ هل النهي هو نهي انحلالي أو نهي للمجموع بما هو مجموع؟ هذا يحتاج إلى دلالة، مو حكم عقلي. ما أدري إذا وضحت فكرة أو لا. ينبغي الفصل بين هذين البحثين، طارة نبحث عن المدلول النهي وأن المنهي عنه المجموع بما هو مجموع، مرة نبحث عنه ماذا؟ انحلال النهي. هذا بحث لفظي ولا يتعلق بما له أي علاقة بحكم العقل في تشخيص ما هو الامتثال، أنه هل نمتثله بإعدام تمام الأفراد أو يكفي إعدام بعض الأفراد. بهذا نكون قد تممنا الكلام في بحث ماذا؟ في بحث دلالة النهي، وانتهينا الفصل الأول، خلصنا كل مباحث النواهي مبدئيا. بدأنا الآن في مسألة اجتماع الأمر والنهي. طبعا في هذه المسألة إذا ما حنفوت فيها المسألة سواء على كل حال ذكر الماتر في أول عبارته عندما قال اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو امتناعه. مشكلة هذه العبارة أنها ظاهرة، إذا واحد يقرأها على ظاهرها سوف يفهم منها أنه في أحد بالعلماء يقول يجتمع الأمر والنهي في واحد. مشكلة العبارة هكذا هي بريئة، بس واحد يقول اختلفوا في جواز الاجتماع الأمر والنهي في واحد، مع أنه واضح الاستحالة أن يكون شيء واحد مأمورا به ومنهيا عنه. هو هذا العنوان بيسموه الخداع العنوي مثل ما عبر الشيخ المضافة، هذا العنوان خداع. هذا شو يعني أنه يجوز اجتماع؟ كيف واحد يبحث عن مثل هل يجوز اجتماع النار؟ واختلفوا في أنه يجوز اجتماع الضدين وعدم اجتماع الضدين، ما الأمر والنهي ضدين، كيف اختلفوا أنه جواز اجتماع الضدين وعدم جواز اجتماع الضدين؟ ما قطعا يجوز اجتماع الضدين. شو الاشكالية؟ لذلك هو توجيه البحث بالواقع أنه لا، من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي بالضبط هو قال ماذا؟ قال لم يجتمعا. يعني هو القول بالجواز الاجتماع معناه ماذا؟ عدم الاجتماع، لأن المأمور به هو عنوان الصلاة والمنهي به عنه هو عنوان الغاصب، فشيئان متباينان اجتمعا في مصداق واحد، هذا مصداق المأمور به ومصداق المنهي عنه، ليس أنه مأمور به ومنهي عنه، ولا المأمور به هو طبيعي الصلاة والمنهي عنه هو طبيعي ماذا؟ طبيعي الغصب. ما قالوا هم في مسألة جمال أغنية أنه لا، أنه نحن نقول بأن هذا الواقع في الخارج أم مأمور به ومنهي عنه. مين بده يقول هذه؟ من هو هذا الأبضائي يعني أقوى واحد فيهم؟ ما يقول. من قال قال بأن الطبيعة مأمور بها هي الصلاة، الطبيعة المأمور بها الغصب، وهذا الذي في الخارج مصداق المأمور به ومصداق المنهي عنه، ولا مانع أن يكون الشيء الواحد ماذا؟ مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه.
أمر بشيء واحد يعني تكليف محال.
إيه تكليف أصلا محال هذا، لأن اجتماع الضدين. اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناع على أقوال ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا. سبحان الله. يعني بالأول يجوز مطلقا، الثاني يمتنع مطلقا، الثالث بيكون التفصيل عادة هكذا نغرب نبطل للثالث، لأن الأول بيكون شو هو؟ إيه مطلقا لا مطلقا، فبيكون الثالث والتفصيل هكذا. هذه تطريقتهم في الكتابة عادة، بس يكون في أربع خمس أقوال بيلاق ثالثها رابعها خامسها، لأن الأول شو حيكون؟ إيه، والثاني حيكون شو؟ لا، بعدين تفصيلات بتصير، أن تفصيلهم بين القولين ومشاكل ذلك. ويأتي إن شاء الله تعالى، وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب